بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 91 بعد 100 في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. نعود إلى الآية التي كنا بصدد تفسيرها، ولعل بقية في تفسير هذه الآية لم نتمها أرجعناها إلى اليوم. الآية قول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. كنا بصدد تفسير قول الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك. أوضحنا ما ذهب إليه جمهور المفسرين من أن سيدنا إبراهيم هو أول من بنى بيت الله الحرام. نعم، وهذا ما ذهب إليه جمهور المفسرين والمحققين. بعد ذلك تعاقب عليه البناء والهدم. العمالقة أيضا جاءوا بنوه، ثم قريش بنته، ثم إنه في أصل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أعد بناؤه. نعم، لكن أول من بناه قلنا هو سيدنا إبراهيم. يقول الله عز وجل فيه آيات بينات: أو إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. قلنا كلمة بكة، ذهب كثير من علماء اللغة إلى أنها اسم للموضع الذي بني فيه البيت الحرام، وليس اسما للمدينة كلها، للبلد كلها. وهنالك من قال لا، هما كلمتان مترادفتان، بكة ومكة بمعنى واحد. فيه آيات بينات، في هذا البيت توجد آيات، يعني دلائل بينات على الحق الذي جاء به الرسل والأنبياء وحيا من عند الله عز وجل. آيات، ذكرنا هذه الآيات. نعم، الكعبة نفسها واحدة من هذه الآيات. مقام سيدنا إبراهيم كما ذكر الباري عز وجل واحد من هذه الآيات. والمراد بمقام سيدنا إبراهيم حجر كبير تشبه الصخرة كان يقف عليها سيدنا إبراهيم، وكانت نعم هذه الصخرة وهذه الحجرة قد يعني تركت آثارا لقدمي سيدنا إبراهيم، يعني كانت تسيخ تحت قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لو كانت عجينة. نعم، وكانت تعلو به إلى السقف الذي وصل إليه في البناء، فكأنه مصعد يعني يهبط وينزل. هذه واحدة من الآيات. حجر سيدنا إسماعيل الحطيم واحد من الآيات. بئر زمزم واحدة من الآيات. الصفا والمروة واحدة من الآيات. يعني كل منها يحمل ذكريات هامة وغالية جدا أن تتصل بسيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، ذكرنا ذلك. لكن الشيء الذي ضاق الوقت بنا عن بيانه عدة أمور أخرى. الباري عز وجل يقول فيه آيات بينات، آيات جمع آية، يعني فيه أمور كثيرة ذكر منها واحد. فيه آيات بينات مقام إبراهيم. نعم. طيب وين بقية الآيات؟ آيات جمع، مقام إبراهيم مفرد. الجواب أن هذا بدل بعض من كل. باللغة العربية في عنا بدل كل من كل، وفي عنا بدل بعض من كل، وبدل اشتمال معروف. فالباري عز وجل قال فيه آيات بينات، ثم أفرد الحديث عن واحدة منها وهي مقام سيدنا إبراهيم، كأن الأهمية هي التي دعت إلى ذكر ذلك. لكن بقية الآيات سكت عنها البيان الإلهي للمعرفة. نعم. وقلنا إن هذا الذي يلفت البيان الإلهي نظرنا إليه عندما يقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا فيه آيات بينات، يلفت نظرنا إلى أن ذكريات الرسل والأنبياء أمر عزيز جدا وينبغي الاهتمام بها وتنبه إليها وربط ما بينها وبين دلائل نبوة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يعني عندما نتساءل عن قيمة الذكريات في مقاييس الدين أو في كتاب الله عز وجل، نجد الإجابة في هذه الآية فيه آيات بينات مقام إبراهيم. يعني كأن الباري عز وجل يمهد بهذا الكلام للآية الآتية التي يقول فيها ولله على الناس حج البيت، أي يوضح لنا أن من أهم أسباب فريضة الحج أنها تربط الناس بذكريات سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. فانظروا كيف يهتم البيان الإلهي بذكريات الرسل والأنبياء على خلاف ما يتوهمه بعض الإخوة اليوم. العكس تماما، يعني يصرون إصرارا شديدا على أن يسدلوا الحواجز والحجب بين الناس وبين معالم النبوات والأنبياء والرسل السابقين. يا أخي، رب العالمين عز وجل بالعكس تماما يشرع لنا العبادة التي تربطنا بذكريات الرسل والأنبياء وبجعلها عبادة، طبعا يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى. هذا يعني من الأهمية بمكان، إن كان الباري عز وجل يعني يربطنا فيما يتعلق بالسعي بين الصفا والمروة بما كان من خبر هاجر زوجة سيدنا إبراهيم كما قلنا في الدرس الماضي، فيما يتعلق بصلاة ركعتين بمقام سيدنا إبراهيم يربطنا بما ذكرته لكم، الصخرة موجودة هناك تلك الحجرة. نعم. ثم يعني الحطيم علماء قالوا هو اسم إما للحجر، حجر سيدنا إسماعيل، أو المكان الذي بين الحجر الأسود وبين باب الكعبة، حيث يلتزم الناس وحيث يدعون وحيث يتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى. كلها معالم. نعم، معالم ذات أهمية قصوى. نعم. طيب، ثم قال ومن دخله كان آمنا. ومن دخل البيت الحرام كان آمنا. طيب، كان آمنا فعل ماضي، يعني خبر، جملة خبرية وليست إنشاء معروف الفرق بين الجملة الخبرية، نعم، جاء فلان خبر، الجملة الإنشائية الأمر أو النهي، هي اسمها جملة إنشائية أو استفهام. طيب الباري عز وجل يقول ومن دخله كان آمنا، هذه جملة خبرية، هل المراد منها الإخبار؟ يعني أن كل من دخل البيت الحرام لا يتأتى لأحد أن يؤذيه مهما حاول، هيك المراد؟ في إشكال، إذا هيك بدنا نفهم في إشكال. فيما مضى الحقيقة أوذي في الناس الذين دخلوا البيت الحرام، أوذوا، نعم، منذ عدة عقود، ثلاثة أو أربعة عقود، صارت مقتلة بمكة بالبيت الحرام، واحد اسمه جهيمان وعمل وقام وحط وقتل عدد كبير، نعم. طيب إذا كيف بدنا نفهم قول الله عز وجل ومن دخله كان آمنا؟ قال جل العلماء معنى قوله ومن دخله كان آمنا، أي لا يجوز أن يدنو إليه أحد بسوء، فهذا إخبار لكن بمعنى الإنشاء، صيغة إخبار لكن المعنى المراد الإنشاء الإلزام. يعني اعلموا أن الذي يدخل البيت الحرام آمن، يعني كأنه يقول الباري عز وجل قد أمنه على حياته، فإياكم أن تغدروا بأمانة الله سبحانه وتعالى. تشوفوا الباري عز وجل كثير في بالقرآن جمل خبرية لكنها بمعنى الإنشاء. ربنا عز وجل يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، أن هذه جملة خبرية، ما هيك؟ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لكن قال العلماء المراد بها الأمر، يعني وعلى الوالدات أن يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فالصيغة صيغة إخبار، ولكن المعنى الذي أريد بهذا الإخبار الأمر، المبالغة يأتي هنا أيضا كذلك. ومن دخله كان آمنا، أي هذا قرار الله، الذي يدخله ينبغي أن يكون آمنا، فإياكم أن تخالفوا قرار الله عز وجل وحكمه. بناء على هذا تساءل العلماء، طيب زيد من الناس دخل مكة، دخل البيت الحرام وقد ارتكب موجب حد قتل، ارتكب زنا، نعم، ماذا نصنع؟ في من العلماء من أمثال الإمام أبي حنيفة قال لا نقيم عليه الحد، لكننا نلجئه إلى الخروج من الحرم، لا نسقي، لا نطعمه، يعني نحاول أن نلجئه إلجاء للخروج من الحرم، فإذا خرج من الحرم أقيم عليه الحد. وفي من العلماء من قال والله بنشوف إذا كان قد ارتكب موجب الحد في الحرام نقيم عليه الحد، وما إذا كان ارتكب الحد موجب الحد خارج الحرام لا نقيم عليه الحد في داخله. أما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فقال هذا مستثنى، ومن دخله كان آمنا من الناس الذين لم يتحملوا موجب حد، ما قتل، ما ارتكب موجب حد قتل نحو ذلك. فأما من ارتكب موجب حد نعم ولم يتأت لنا أن نخرجه من الحرم يقام عليه الحد في داخل الحرم. الخلاصة موضوع الشخص الذي استوجب حدا أن يقام عليه الحد في الحرم أم لا محل بحث مسألة اجتهادية، ما عدا ذلك لا يجوز أن نبنو إلى أحد بأي أثر عندما يكون في الحرم، ومن دخله كان آمنا. ثم قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس، شوفوا الصيغة، صيغة وجوب، صيغة وجوب بطريقة فيها شدة، يعني حق لله على الناس، مثل دين مرتب في أعناق الناس لمن؟ لله عز وجل. لله على الناس حق، ما هو؟ حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أبلغ تعبير عن وجوب الحج طبعا على من وجدت لديه شروط الوجوب كما سنذكر الآن. ولله على الناس حج البيت. كلمة الحج، شوفوا، حج يحج حجا، هذا المصدر، المصدر الذي يأتي في التركيب أو في التصريف الثالث، ماضي مضارع مصدر، قام يقوم قياما، نصر ينصر نصرا، التصريف الثالث شو بنسميه؟ مصدر. حج يحج حجا، واضح كيف؟ هذا المصدر. طيب هنا حج، يقول الباري عز وجل: ولله على الناس حج البيت. حج اسم وليس مصدرا، اسم لعملية الحج، في فرق بين الاسم وبين المصدر. نعم، ولله على الناس حج، المعنى واضح، المعنى واحد، أصل كلمة الحج التوجه، فلان حج من بيته إلى المكان الفلاني، يعني توجه إليه. لما كانت أعمال نسك الحج تحتاج إلى توجه إليها من الآفاق، من البلدان، من الجهات البعيدة، سمي النسك باسم هذا التوجه، فكأن التوجه من الشام إلى ذلك المكان، من الهند إلى ذلك المكان، من أفريقيا إلى ذلك المكان، يعني هو من أهم أجزاء العبادة، ومن أهم أجزاء، كأنه من أهم أجزاء. طبعا الباري عز وجل بيكتب ثواب الجهد الذي بذله الحاج خارجا من دويرة أهله، من بيته إلى بيت الله الحرام، هذا المسير كله عبادة، ويكتب له الأجر على ذلك طبعا. لكن المراد بالحج أو الحج ليس التوجه، وإنما ممارسة النسك، النسك المعروفة التي سنذكرها في مناسبات آتية إن شاء الله. ولله على الناس حج البيت، الجملة انتهت، ولله على الناس، ناس كلهم، على الناس ناس، ألف ناس أداة عموم، يعني كل الناس. بعدين شو قال؟ من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت، لكن ديروا بالكم مو كلهم، من استطاع إليه سبيلا. من استطاع إليه سبيلا، ما كيف نعربها؟ هل كنا عم نحكي واحدة مثل أكيتا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، بدل من كلمة الناس. ولله على الناس، لا مو كل الناس، ولله على من استطاع إلى الحج سبيلا. يعني فهذه الجملة من استطاع إليه سبيلا، بدل بعض من كل، مثل الآية اللي قبلها، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، مقام إبراهيم بدل بعض من كل. كمان ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا بدلا من الناس، طبعا بدل باب من كل، الذي يستطيع راح يكون أقل بكثير من كل الناس. نعم، من استطاع إليه سبيلا. الألباني عز وجل قال من استطاع إليه سبيلا، والمعنى سطحي واضح، يعني ليس الحج واجبا على الكل، وإنما يجب على من وجد الاستطاعة لديه على القيام بهذا النسك من حيث الوصول إليه ومن حيث الممارسة للنسك. طيب ما المراد بالاستطاعة؟ قال العلماء كل أوجه الاستطاعة، الاستطاعة الجسمية بيقدر يروح يتحرك ويروح يجي وينشط، ينعم جسمه قابل لهذه الحركة، لا يعاني من مرض، لا يعاني من سقم، من ضعف، هي واحدة. من استطاع إليه سبيلا، الاستطاعة المالية، لأن مثل هذا النسك مثل هذه العبادة تحتاج إلى نفقة، فينبغي أن تتوفر النفقة، إذا لم تتوفر الحقيقة الاستطاعة ناقصة، ولو الجسم قوي لكن كل الاستطاعة ما وجدت، وجد بعض الاستطاعة. طيب كمان في استطاعة ثالثة لابد منها، وهي أن لا يستلزم خروجه إلى النسك ارتكاب محظور، ما يستلزم ارتكاب شيء محرم. إذا نفقة موجودة وجسمه قوي لكن لما بده يطلع من بيته هيك لهنيك، بخروجه سيتعرض لارتكاب محرمات. إذن الاستطاعة ما تمت، إذن الوجوب لم يوجد. نعم، فهذه أمور ثلاثة يتجسد الاستطاعة التامة من خلالها. قد يقول قائل يعني مثل ايش؟ المال موجود والصحة والعافية موجودة، يعني كيف بيكون يعني سبب خروجه بيكون سبب لارتكاب محظور؟ مشان حتى ياخذ جواز سفر، ياخذ الفيزا، بده يدفع رشوة مثل ما بيصير هلا. اذا حجه الى بيت الله الحرام استدعى ارتكاب معصيه، اذا الاستطاعه ما وجدت، اذا الوجوب سقط. هون بالنسبه لهالنوع من الاستطاعه ما بس بنقول الوجوب سقط، سقط الوجوب وتحقق بدلا من الوجوب الحرمه. هلا اذا كان واحد صحته على أدى ومو قادر وجرور حاله وراح، مو واجب عليه، لكن كمان مو حرام، يمكن الله بيكتب له الأجر على التعب. لكن هون لما حجه يستدعي ارتكاب محرم، في هذه الحالة الوجوب يسقط ويحل محل الوجوب الحرمة. نعم، لما تباع الفيزا بالسوق السوداء، زيد من الناس قالوا والله حظوة بالسفارة، نعم، بيروح بيعطوه شي 20 فيزا، بيروح ببيع هالفيزا، بيكون هو دافع عليها الرسوم المعروفة في السفارة، نعم، بيروح هو ببيع كل فيزا بأربعة أضعاف ما بدل. هذا محرم وهذه رشوة، والإنسان الذي يذهب إلى الحج بهذه الطريقة يخيل إليه أنه قد أدى فريضة، في حين أنه لم يؤدي الفريضة بل ارتكب محرما. نعم، مثل ذلك كثيرا ما، نعم، يطلب أناس يذهبون إلى الحج ليقوموا بخدمات معينة، ببعثات معينة بتكون، مثلا في بياخذوا أطباء مشان يقوموا بواجبات معينة، أصحاب مهن معينة لأنهم بحاجة هناك إلى من يقوم بمثل هذه المهنة، جزار مثلا نحو ذلك، فأن يذهب أناس يتقنون هذه المهنة ليمارسوا هذه المهنة هناك، هذا شيء طيب وله ثواب، إلى جانب ثواب الحج له ثواب خدمة الحجيج. نعم. لكن إذا واحد لا هو طبيب ولا شيء، سجل اسمه في قائمة الأطباء الذين يذهبون ليمارسوا الخدمة معينة، هو بس بده يروح يحج ويرجع، لا يجوز الإقدام على هذا العمل، وهذه خيانة لشرع الله عز وجل، لا يجوز الإقدام على هذا أبدا. مهنة معينة بحاجة إلى واحد يروح بيفهم المهنة، لا هو بيفهم بها المهنة ولا له علاقة فيها، هذا شيء تعرفونه، يحصل هذا كثيرا. نعم. هذا غير جائز. امرأة وضع كيف؟ نعم. طيب لا يجوز أن تحج إلى مع ذي محرم، إذا كان الحج الأول حج الفريضة، يا مع محرم الله أو مع جمع من النساء الثقات يمشي الحال، لكن كثيرا ما بتكون هذه المرأة حجت قبل هلا مرة ومرتين مثلا، بدها تروح هلا مرة تانية، واضح؟ أو عمرة مثلا بدها تروح مرة تانية، هو ما عاد يجوز مع جمع من النساء، لابد من محرم. فإذا ذهبت مع جمع من النساء رفيقات لها إلى آخر ما هنالك، الاستطاعة ما نوجدت، الاستطاعة الحقيقية ما نوجدت، صحيح الجسم قوي وصحيح المال موجود وكله، لكن الاستطاعة الكاملة لم تتحقق، والوجوب لا يكون إلا لدى الاستطاعة الكاملة، وفقد هذا الشرط يسقط الحج ويتسبب بدلا من الوجوب الحرمة. نعم. وهذه يعني حالة معروفة، والشيء الذي نستنكره هو أن في النساء من يتحايلن عن الشرع، بدها تروح وقالوا لما بيجوز، شو بتساوي؟ بتنظر تقول لله علي أن أحج، ندرت رجع الحج واجب عليها كأنها لم تحج قبله، بتعود تنهار صار الحج واجب علي، ومن ثم يجوز لي أن أحج مع جمع من النساء الثقات. العلماء قالوا هذه الحيل رغم أنها تسمى حيل شرعية، لكنها حيل شرعية بالاسم وغير شرعية في الواقع، الباري عز وجل ما كلف. نعم. وما ينبغي، لا خصوصا عندما نلاحظ سلم الأولويات في عبادات الإسلام، في شيء اسمه سلم الأولويات، في عند منا عبادتين كل ذلك مشروع، فأنت بدك تنقي العبادة اللي بدك إياها، بتنقي العبادة اللي على كيفك ولا على مزاجك ولا العبادة الأقرب إلى مرضات الله، بدك تنقي العبادة التي هي أقرب إلى مرضات الله، مو هيك؟ يعني عنده مصاري وكل شيء وإلى آخره، وبده يروح يحج، وفي من حوله فقراء مبقعين بحاجة، وما في مين يرأف بحالهم وكذا نهائيا. طيب هل هذا الإنسان من وجدت عنه الاستطاعة الكاملة؟ نعم. أيهما أرضى لله عز وجل؟ لا، الأرضى لله أنه يروح جيرانه أقاربه يعطيهم يغنيهم، مو يغنيهم يعني يعطيهم الكفاف، طلع ما معه شيء الله ما بيكلفه، هذا أرضى لله. نعم. هذا اسم سلم الأولويات، بس سلم الأولويات المرجع مو مزاجي، المرجع رضا الله سبحانه وتعالى. نعم. عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى من كبار الصالحين التابعين، يعني رجل عظيم هذا عبد الله بن المبارك، وذكرت اسمه وبعض يعني مناقبه في مناسبات مرت، كان من كبار التجار ومن كبار الأغنياء ومن أكرم الكرماء كان. فيقول إنه حج في سنة من السنوات، وفي منى في ليلة من الليالي رأى في الرؤيا اثنين عنده عند رأسه يتحاوران، واحد قال للثاني انت عرفت انه كم واحد ربي عز وجل تقبل حجه؟ قال له كم واحد؟ قال له خلاصة يعني عدد بسيط كأنه حوالي الثلث او الربع من مجموع الحجيج. فيقول استيقظت وأنا متألم غاية الألم، عم أقول لحالي يا ترى أنا من مين؟ من اللي قبلوا ولا من اللي ما قبلوا؟ بعدين الليلة اللي بعدها نمت فرأيت شخصين، يقول الأحد من هل علمت من الذي تم بالنسبة للحجيج؟ قال له والله لقد قبل الله حجهم جميعا، وذلك بسبب فلان الإسكافي، لا نذكر اسمه، الإسكافي ولم يحج رغم أنه ما حج، واضح الإسكافي الشامي ولم يحج. نعم. فيقول عبد الله بن المبارك رحمه الله قال استيقظت وأصبح كل همي إذا عدت أن أذهب إلى الشام وأبحث عن هذا الإنسان بهذا الاسم. وفعلا جئت إلى الشام وأخذت وأبحث وأسأل وأسأل، نعم كل من استطيع أن أسأله فلان الإسكافي، نعم الاسم يعني على الرأس الثاني أنا راح من بالي موفق، نعم موفق الإسكافي صح موفق الإسكافي، إلى أن عثرت عليه. يقول فذهبت إليه وتعرفت عليه وقلت له يعني هل حججت؟ قال لا والله أنا ما حجت. فقال لي فقلت له ماذا الذي كان من شأنك؟ وذكرت له الرؤيا التي رأيتها. فقال والله أنا لم أحج بعد، لكن كنت كل يعني أسبوعين ثلاثة أجمع ما يفيض عني من المال أجمعه وأدخره لكي يتهيأ منه القدر الكافي للحج إلى بيت الله الحرام، والحمد لله تجمع بعدين قدر كافي جيد. يوم من الأيام دخلت البيت زوجته كانت حامل، أعطتني يعني إناء وقالت يا ريت دق الباب على بيت جيراننا في ريحة لحمة وشواء عم تطلع، لكن حطوا شوية بس لحمي لأنه أنا حامل وبخاف على حالي وكذا، وكان هذا الشيء معروف يعني بين الجيران. قال فأخذت الإناء وطرقت الباب ما بيعرفونني، طلعت وحدي فسألها شيء من اللحمة لأنه زوجته حامل وكذا، فتلبست قليلا تكتت يعني، ثم قالت إن شئت أعطيتك بس خليني أقول لك القصة. أنا في عندي أولاد وبنات وما بعرف إيش، ومضى أكثر من أسبوع ما في عنا لقمة طعام، وأشرف أولادي على الهلاك أنا. فعلى سبيل الصدفة شفت على مقربة منا إن عم دابشات أظن ملقى يبدو أنها نفقت يعني غير مذبوحة ذبح شرعي. فتأملت وفكرت وجدت أنه نحن بالنسبة لنا يعني بيجوز أنه يعني للضرورة، فأخذت قطعة من هذه اللحم وجئتها البيت لكي أطيبهم. إذا بتريد أعطيك؟ قال فعدت وأنا أضرب وجهي بيدي، قلت يعني هذه جارة لنا، أنا لا علم لي بشأنها ولا علم لي بخبرها. نعم. وقد آلى بها وبأولادها الأمر إلى هذه الحال. وأنا عم بسمع المال الذي روح فيها على الحج، شوفوا سلم الأولويات. فقال له لعبد الله: والله أخذت هذا المال كله مثل ما هو، بقيت الباب أعطيته إياه. وقعدت. فقال له عبد الله بن مبارك: أبشرك بأن الله قد قبل حج كل الحجيج من أجلك. هون بقى ليش أنا ذكرت القصة، وجود بعض منكم بيعرفها، من أجل أن نعلم أن الإخلاص لوجه الله هو الأساس. وإن وجد الإخلاص لوجه الله فالإنسان لا يتعلق بمظهر العبادة أبدا. إخلاصك لوجه الله يقودك إلى ما يرضي الله، يقودك إلى العمل الذي هو أرضى لله سبحانه وتعالى. نعم. وكم من إنسان نعم يذهبون إلى الحج مثنى وثلاثة ورباع ويلغى وكل سنة إلى آخره، نعم، ويدفعون الأموال الطائلين ومن حولهم فقراء جياع مساكين إلى آخره، نعم. يخيل إلي لو أن هؤلاء الذين يزرعون الطريق ما بين الشام ومكة ذاهبين آيبين الحج والعمر وما إلى ذلك، أنفقوا هذه الأموال على المحتاجين يمكن ما بيبقى محتاجة. يخيل إلي ذلك، نعم. فهذا المعنى لازم ندركه من خلال كلمة من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت، بعد ما قال على الناس رأسا جاء البدل، بدل البعض من الكل، لا الملك، من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة استطاعة جسم، واستطاعة مال، واستطاعة تنفيذ لأوامر الله بحيث ما يزج الحج إلى ارتكاب محرم. نعم، هذا معنى الاستطاعة، من استطاع إليه سبيلا. ثم قال الباري عز وجل: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الكفر ذكرنا معناها أكثر من مرة، لكنه يأتي في القرآن لأكثر من معنى. ومن قلنا الكفر هو الجحود، يعني مع معرفة الإنسان بشيء ثم جحوده، هذا اسمه كفر. أما أن يعلم شيئا على غير حقيقته وهو جاهل له، ما اسمه كفر؟ وهذا كيف يعني؟ مثلا معادلة رياضية غلط فيها، قرر خلاف الواقع، هلا بنقول انه كفر؟ هو بجاهل. لكن اذا كان عرفان الجواب هيك علما وغير وهو يعلم، هذا بتقول عنه جحود او كفر. نعم. ومن كفر اي من علم هذا الذي شرعه الله عز وجل، وعلم أهمية الآيات التي ينبهنا الله عز وجل إليها في حجنا لبيت الله الحرام، من علم ذلك ثم جحد بها. نعم. طبعا جحوده يعني أنه لم يلتفت إلى ما أمر الله، لم يلتفت إلى هذا الواجب، إلى هذا النسك، بل إلى هذا الركن من أركان الإسلام. قال: فإن الله غني عن العالمين. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، يعني أن نقصا لن يسري إلى ألوهية الله بسبب جحود هذا الإنسان، عيبا لن يسري إلى ألوهية الله بسبب عدم استجابة زيد من الناس لهذا الأمر الرباني الذي خاطبنا به. نعم. فإن الله غني عن العالمين، أي لم يأمرنا الله عز وجل بما أمر به من نسك والمناسبة عن الحج من أجل أن يكمل نقصا، معاذ الله، بل أمرنا بما أمرنا به لأن في ذلك خيرنا، لأن في ذلك سعادتنا. وهذا هو الجواب على من يظل يسأل الناس. إن حسننا ظن بنقول يعني جهال، وإن حبينا ما نحسن الظن نشم رائحة الغطرسة والاستكبار بكون نية سيئة. هل الله عز وجل بحاجة أن نصلي له؟ ألا بحاجة أن نعبده؟ قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليش يعني هل الله بحاجة أن نعبده؟ لك الله مو بحاجة، بس أنت بحاجته ولا لا؟ الله ما له بحاجة، لكن أنت بحاجته ولا لا؟ إذا أنت تاني هو ما له بحاجتك وأنت ما لك بحاجته، احكي من حقك. أما إذا كنت ربي عز وجل ليس بحاجة إليك لكن أنت بأشد الحاجة إليه، ليش أنت كيانك؟ ليش أنت؟ الباري عز وجل هو الذي يسعدك، وهو الذي يحميك من السوء، وهو يحميك من الأمراض، وهو الذي يحميك من الشقاء، وهو الذي يدخر لك نعيم الباقي في يوم القيامة، وهو ما في غيره. طيب تقدر تقول انه مالك بحاجة له؟ غريب هالكلام، يعني سكران ما بيكيك. شو الله عز وجل بحاجة إلينا لا تنصلي لك؟ ما له بحاجة، بس انت اللي بحاجة له، انت بحاجة له. نعم، رجل ولله المثل الأعلى، من أظلم أغنياء وكريم وشهم وصاحب مروءة، بيقول له شاف واحد فقير ما له عائلة وكذا، فرق قلبه عليه، قال له تعال أنت مني بكرة مشان أعطيك، فما تعال عندي بكرة على البيت لهنا وعلى المكتب وكذا، أنا بدي أياك تيجي لعند مني. هذا طلبي، قال له شو بدي فيك؟ يعني أنت ما بيستقيم وضعك إلا إذا جيت لعند منك؟ شو بدك مني؟ أنا حر. أنا لك يا عمي هذا الرجل ما هو بحاجتك، بس أنت بحاجته، عمي لك تعال عندي مشان أعطيك. إيه نعم، فالجنون فنون. فنحن بأمس الحاجة في كل لحظة إلى الله عز وجل، نحن في قبضة رب العالمين. إذا ما التجأنا إليه، ما أعاننا، نحن في بين براثن الشقاء. نعم طيب، هذا معنى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم، نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم اشرح لنا صدورنا، يسر اللهم أمورنا، أذهب اللهم غم نفوسنا، اجمع لنا الخير كله، واصرفنا عن الشر كله، طهر اللهم قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأدم علينا عين عنايتك، واسترنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا بمنك وجودك من عبادك الصالحين الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك، مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء لنا ولزوجاتنا وذرياتنا وأحفادنا جميعا يا رب العالمين. نسألك اللهم بهذه الساعة المباركة أن تعطي كل واحد منا سؤله بما يرضيك، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.